Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Ma ba'd. Feyekul İmam-ı Tirmizî rahimehullah ya babu ma ca'a fi's suyuf ve hilyetihâ. Haddethena Muhammed bin Sudran, Abu Ca'far el-Basri, haddethena Talib bin Hucayr an Hud ve bin Abdullah bin Sa'd an ceddihi Mezyede ev مزيدة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألت عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. يعني هذا الحديث في صحة نظر ذكر الشارح نقل قول الذهبي عن طالب هذا وقال الذهبي في الميزان في ترجمة طالب بن حجير بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه قال الترمذي حسن غريب وقال الحافظ الحسن القطان هو عندي ضعيف لا حسن وصدق أبو الحسن تفرد طالب به وهو صالح الأمر إن شاء الله وهذا منكر فما علمنا في حلية سيفه صلى الله عليه وسلم ذهبا. قال الشارح ويدل على ضعف هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند البخاري لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابي يعني عصب البهائم والآنك أي الرصاص والحديد. يعني هذا الحديث في البخاري أصح من هذا وهو صريح لأنه لم يكن في سيوفهم الذهب والذهب يحرم استعماله على الرجل وعلى الصحيح حتى في غير الأكل والشرب. يعني هذه مسألة خلافية استعمال الذهب في غير الأكل والشرب يعني كمثلا أشياء من زينة البيوت مثلا زي ما السقوف أو براويز مثلا مبروز من ذهب أو نحو ذلك هذه مسألة خلافية والراجح أنه لا يجوز استعماله حرمه الله تعالى في الأكل والشرب فغير باب أولى لأن الأكل والشرب الحاجة فيها أكثر الحاجة إليها أكثر من غيرها فلما حرم فيما يحتاج إليه فالذي أقل منه حاجة من باب أولى. مسألة فيها خلاف ولم يثبت أن حلية قبيعة السيف قبيعة السيف هي التي تكون بجوار القبضة ممسك السيف إذا هذه قبضة السيف بعد القبضة من جهة السيف يكون فيه يعني حد يمين ويسار بروز من جهة اليمين ويسار هذه قبيعة السيف. يعني الراجح أن هذا الحديث لا يصح أن سيف النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه ذهب هذا لا يثبت. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وهذا أصح من الحديث السابق. باب ما جاء في الدرع. وعن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد. يعني هذا من باب الأخذ بالأسباب لأنه يعني رأى رؤيا أنه أن أحدا سيكون فيها شيء من الشدة والهززت سيف قطع صدره ورأيت بقرا تذبح فعلم الرؤيا أن أحدا سيكون فيها شدة فاحتاط عليه الصلاة والسلام وهذا من باب الأخذ بالأسباب لبس درعين واحدا فوق الثاني فنهض إلى الصخرة فلم يستطع يعني ما استطاع أن يصعد صخرة لثقل الدروع ولأنه أجهد بسبب الجراحات التي أصابته عليه الصلاة والسلام فأقعد طلحة تحته يعني قعد له طلحة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة يعني أوجب الجنة بعمله، أوجب لنفسه الجنة بعمله. وشك أن طلحة رضي الله عنه أبلى بلاء عظيما في يوم أحد، ولذلك كان يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول ذاك يوم كله لطلحة. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في 12 رجلا من الأنصار، فرخهم العدو أي دنا منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وله الجنة؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله، قال مكانك. فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رجع العدو فقال ثانية، كل مرة يقول طلحة أنا يا رسول الله فيقول مكانك، ثم يقوم رجل من الأنصار حتى قتل جميع من معه، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة رضي الله عنه. فجاءه جمع من المشركين قال من لهم؟ ما في إلا طلحة. قال أنا يا رسول الله. قال أنت، لأنه ما بقي له. فقاتل قتال 12 رضي الله عنه، وأوقع النبي عليه الصلاة والسلام بيده، أهوى رجل بالسيف عن النبي عليه الصلاة والسلام فرده بيده، فضربت أصابعه، قطع بعض أصابعه، وشلت يمينه رضي الله عنه بسبب ضربة السيف. وقال حسي، كلمة توجع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. هذا يعني في هذا اليوم أبلى طلحة رضي الله عنه بلاء عظيما، يدل على شجاعته وقوة إيمانه رضي الله عنه. لزم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل عنه قتالا عظيما، قال أوجب طلحة. في بعض الروايات قال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه. يعني فيه جواز لبس الدرع، وأن هذا ليس من ضعف الإيمان، إنما هو من الأخذ بالأسباب، فلا حرج إنسان يحتاط في قتال أو في سفر أو في أي أمر يخشى خطرا أن يحتاط، ولا يضر، يعني ما يؤثر على توكله، أن هذا من باب الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب مشروع، ولا يجوز إنسان أن يخاطر بنفسه. إذا شعر بالخطر لابد أن يتقيه، لأنه منهي عن قتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في المغفر عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر هو مثل الخوذة من حديد يوضع على الرأس ليقيه ضربات السيوف. فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. هذا حديث حسن صحيح، ورواه البخاري أيضا ومسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس المغفر، وهذا أيضا من الأخ بالأسباب، لبس الدرع ولبس المغفر. أما قصة ابن خطل لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، مع أنه قال من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، أمن الناس كلهم إلا نفرا عددا قليلا، منهم هذا عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي السرح، وجمع قليل من المشركين أهدر دماءه، وجاريتين، عدد قل 4 أو 5 أو 6 بالكثير أهدر دمهم عليه الصلاة والسلام، وأمن بقية الناس. هذا له قصة، أنه أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام على جمع الصدقات، بعثه يجبي الصدقات، وبعث معه رجلا وعبدا له مملوك، فخرج الثلاثة لجمع الصدقات، فنزلوا منزلا، فهذا عبد الله هذا أمر خادمه أو عبده أن يصنع له طعاما، قال إن أمر أن يذبح تيسا وأن يصنع له طعاما، ونام. فلما استيقظ وإذا العبد لم يصنع شيئا فغضب عليه فقتله وارتد عن الإسلام ورجع إلى مكة، وله جاريتان يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، صار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وتغني جاريتاه بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. كم جمع من جريمة والعياذ بالله، ارتداد وقتل مسلم وهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مع الغلا والسهل نسيناه عند هذه، فشوف يعني الخبث نسأل الله العافية، يعني ما اكتفى بردته بدأ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وتغني جاريته بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام، إمعان في الشر، يعني يتلذذ بسماع هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه ولم يعني يرق له لما قيل إنه متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، لأن مكة حلت للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، فقتله في ذلك الوقت في الوقت الذي كانت حلالا. هذا يدل على أن بعض النفوس خبيثة والعياذ بالله، أسلم لكنه ارتد، قتل من أجل شهوة الطعام، يعني أطاع الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء ففعل كل هذه الجرائم من أجل شهوة طعام مرة واحدة، أنه ما صنع له طعاما، أمر سهل، ما صنع طعام، لو ضربه كان أهون، لكن قتله، لما قتله ما ندم وسلم نفسه، وهذا عبد ما يقتل به، يعتق رقبه ويعزر، لكنه ارتد ورجع إلى مكة، ولم يكتف بذلك صار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وتغني جاريته بذلك، أمر بقتله وقتل جاريته اللتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أن اسمه عبد العزة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه لما أسلم، لكن لم ينفعه هذا الاسم. باب ما جاء في فضل الخيل. وعن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذا حديث متفق عليه، يدل على فضل الخيل لأنها آلة الجهاد في سبيل الله. الخير الأجر والغنيمة، معقود يعني ملازم للخيل، كأنه مربوط بنواصي الخيل. النواصي هو الشعر الذي ينزل على وجه الفرس، هذه ناصية الفرس، شعره النازل على وجهه. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، خاصة النواصي لأنها هي التي توجه الخيل، النواصي هي أشرف ما في الخيل وهي التي توجهه إلى ما في عز الإسلام ونصر المسلمين. وهذا يدل على أن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، وإن توقف في بعض الأزمنة لكنه توقف في زمن ويعود في زمن، قد يقف في بلد ويوجد في بلد آخر، قد تتعطل الخيل في زمن مثل حالنا اليوم ثم تعود في زمن آخر، لكنها ستعود. وجاءت حديث صحيحة أن الجهاد سيعود على الخيل في قصة المهدي ونزول عيسى عليه السلام، يقاتلون على الخيول، قل فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني إذا فتحوا القسطنطينية يصيح صائح إن الدجال قد خرج في أهليكم، فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني يتأكدون من هذا الخبر. إني لا أعرف أسماءهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وقبائلهم وألوان خيولهم. هذا الشأن، يقاتلون على الخيول وألوان خيولهم. ورد أيضا أنهم يقاتلون بالسيوف والسهام، قد علقوا سيوفهم بالزيتون. فيعود الجهاد إلى ما كان، سبحان الله، يعني الدنيا هذه تطور ثم تعود. حكم الله، ما ارتفع حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ومثل الإنسان، إنسان يولد ضعيفا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. شوف النهار يبدأ مبتهجا، أولا يبدأ ضعيفا يبين النور شيئا فشيئا، ثم تطلع الشمس ويتوهج النهار، ثم يشتد غاية الشدة إذا توسطت الشمس، ثم يبدأ بالنزول وتبدأ الشمس بالاصفرار وضعف الأشعة والحرارة حتى تغرب. هذه حكمة الله، الأمور تبدأ ثم تقوى ثم تنزل حتى تزول. كذلك هذه الدنيا وجدت بدائية، أول ما نزل آدم عليه السلام الحياة كانت بدائية كما يقال، ليس فيها اختراعات صناعات وأجهزة إلى عهد قريب، ثم بدأت الاختراعات والصناعات حتى وصلت أوج الازدهار في هذا الزمن، يعني صناعات هائلة اختراعات عظيمة لم تكن موجودة من قبل، من طائرات من صواريخ من أقمار صناعية من أجهزة اتصال وكهرباء وهاتف وأشياء عظيمة، ثم في النهاية تنزل وتضمحل ويرجع الناس إلى الخيول والسهام والسيوف كما صحت بذلك الأحاديث، وهذا قبيل قيام الساعة، يعني هذا عند ظهور المهدي يفتتحون القسطنطينية بالسيوف، ثم ينزل يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم بعد ذلك تبدأ علامات الساعة الكبرى إلى أن تقوم. باب ما يستحب من الخيل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في الشقر. هذا حديث حسن غريب. اللون الأشقر معروف، يعني لون بين البني والأحمر، فقال يعني أشقر بني فاتح فيه حمرة، هذا لون يعني جميل ومحبب للنفوس. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح هذا اللون، يمن الخير في الشقر، واليمن عكس الشر، اليمن البركة، هذا النوع من الخيل مبارك. يعني الله أعلم هل لأجل اللون فقط أو لأن هذا النوع خلق الله سبحانه وتعالى أصيلا وجيدا وسهل المراس ففيه بركة، ليس لأجل اللون فقط، لكن هذا النوع من الخيل فيه بركة، يمن الخيل في الشقر. ثم ذكر حديث الآخر فيه ضعف لكن يعني بالشواهد، حسن الألباني بشواهده، ولا فيه ابن لهيعة لكن روي عن عبد الله المبارك، بعض العلماء يرى أنه رواية العبادلة عن ابن لهيعة مستقيمة وبعضهم يضعفه. على كل حال يعني الحديث الثاني في صحة نظر، لأن الألباني صححه ليس بالشواهد لأجل أنه من رواية عبد الله بن المبارك. وعلى كل حال والترمذي قال حديث حسن غريب صحيح في صحة نظر، لو أحد راجع الحديث التركي شوفنا الحديث هذا عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم. إيش معنى الأدهم؟ الأدهم يعني الأسود، دهم بهم، الأدهم هو الأسود شديد السواد، الأقرح اللي فيه بياض يسير في وجهه دون الغرة، الأرثم يعني هو الذي فيه بياض في الشفاه العليا، ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، يعني يمينه ليس فيها بياض محجل إلا يده اليمنى ليس فيها بياض، فإن لم يكن أدهم فكميت الكميت بين الحمرة والسواد، يعني ليس أسود تماما لكنه مثل نقول بني غامق قريب من السواد، فكميت على هذه الشية، يعني هذا الوصف. يعني هذه ألوان في الخيل، الأول قال الأدهم الأقرح يعني شديد السواد في بياض يسير في الوجه، الأرثم يعني في بياض في الشفة العليا، ثم هذا الأول، ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، والأقرح مثل ما سبق اللي في بياض قليل، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. الله أعلم حديث ذا في صحة نظر. باب ما يكره من الخيل. شيء إيه، لأنه من رواية ابن مبارك عن ابن لهيعة، والأقرب من ابن لهيعة مدلس، فروايته إذا عن فهي ضعيفة حتى لو كان رواية العبادلة، هذا هو الأقرب أنه ضعيف مطلقا، مدلس وضعيف حتى لو روى عنه العبادلة. باب ما يكره من الخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال في الخيل، هذا حديث حسن صحيح. والشكال في أقوال كثيرة، المشهر الأقوال أنه يكون محجلا في ثلاث قوائم والرابعة ليست محجلة، يقولون هذا يعني يشبه الشكال وهو ربط الخيل في ثلاث قوائم، يعني إذا أراد الإنسان يربط خيله لئلا يذهب يربط ثلاث قوائم معا ويترك واحدة، فلا يستطيع أن يمشي لربط ثلاث قوائم، يربط يديه ورجل مع اليدين فلا يستطيع المشي، فالشكال تحجيل في ثلاث قوائم بيض والرابعة ليس فيها بياض، فيكون منظره كأنه مقيد في ثلاثة قوائم أو في ثلاث قوائم، كأن الثلاث اللي فيها لون البياض كأنها مربوطة، يشبه الشكال المربوط بحبل، فهذا يعني كأنه يعني يكرهه لأنه شبيه بالمقيد ولو في الشكل، صحيح أنه ليس مقيدا لكن هذا البياض يشبه التقييد فيكرهه لأجل ذلك. بعضهم قال الشكال لون في التحجيل في اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس، يعني فيه أقوال كثيرة. باب ما جاء في الرهان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المضمر من الخيل. التضمير معروف، وأن الخيل يطعم طعاما كثيرا حتى يسمن، فإذا سمن يدخل بيتا، يعني يكون في داخل بيت يعني غرفة ويوضع عليه أجلة من أجل أن يعرق، ويقلل عنه العلف، يقلل له العلف فيعرق ويضمر بطنه ويقوى لحمه، فيكون أشد في الجري أسرع ويتحمل الجري مسافات طويلة، وهذا معنى التضمير أنه يعلف حتى يسمن، إذا سمن ثقل عن الجري، يدخل بيت غرفة ويضع عليها جلة حتى يعرق ويقلل له العلف، فيعرق ويضمر بطنه ويشتد لحمه فيكون أقوى على الجري وأصفر، ولذلك طالت المسافة، مسافة المضمرة أطول بكثير من غير المضمرة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال. الميل كم كيلو؟ يعني كيلوين إلا ربع أو ثلث، يعني ستة أميال تقريبا، قريب من عشرة يعني لو قلنا ستة ونصف الستة ثلاثة تسعة وفي زيادة أيضا على النصف يعني تقريبا 10 كيلو، لا شك مسافة طويلة، 10 كيلو مسافة طويلة يجريها المضمر بكل سرعته، هذه لا شك أنها مسافة طويلة جدا، ومع ذلك المضمر يجري هذه المسافة كلها. وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل، شوف الفرق، ميل يعني كيلوين إلا ثلث، فرق كبير بين هذا وهذا. وكنت في من أجرى فوثب بفرسي جدارا، يعني نط جدارا، هل هذا بعوض ولا بغير عوض؟ هذا المسابقة بين الخيل هنا محتمل، لكن في حديث بعده سيأتي يدل على أنه يجوز حتى لو كان بعوض. ولا شك أن المقصود من هذه السباقات المقصود تدريب الخيل على العدو استعدادا للجهاد، وأيضا حث على أصحاب الخيل لأجل الاعتناء بها، لأنه إذا كان يسابق على فرسه سيعتني بعلفه ويعتني بسياسته من أجل أن يكون وسيلة للجهاد. إذن هذا تشجيع لأصحاب الخيول أن يعتنوا بها، لكن إذا كانت سباق بدون جهاد ليس هذا هو المطلوب وليس هذا جائزا أيضا، أن الأصل في الرهان أنه حرام إلا إذا كان في مصلحة الجهاد، إذا خلع مصلحة الجهاد فالأصل أنه قمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق. ما معنى سبق بفتح الباء؟ السبق هو الجعل الذي يأخذ الفائز، لا سبق أي الجعل، لا سبق يعني لا جعل يأخذه السابق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو السهم، مراد بالسهم، والخف البعير، والحافر في على الصحيح أنه الخيل فقط، أما البغال والحمير فليست من آلة الكر والفر، صحيح أنها تحمل الأثقال وتحمل أيضا المجاهدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قاتل على بغلة بيضاء كما سبق في حنين، لكن ليست من آلة الكر والفر، لكنه يمكن يقاتل على البغل. البعير أحسن من الحمار لأنه مرتفع، والذي يقاتل البعير في الغالب أنه يتمكن من العدو لأجل ارتفاعه، أما الحمار والبغل فهو نازل وليس من آلات الكر والفر، فلا يجوز المسابق عليه. لا سبق هل معناه أنه يأخذ السبق ولو من طرفين، ولا لابد أن يوجد محلل؟ يعني لو جاء اثنان فقط كل واحد معه فرس أو رمي بالسهام أو سباق بالإبل، كل واحد سيدفع مالا، يقول الاثنان كل واحد يدفع 1000 ريال واللي يفوز يأخذ 2000، يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز، على الصحيح أنه يجوز، لأن حديث المحلل حديث ضعيف لا صح كما بين ابن القيم وغيره، وظاهر الحديث أنه يجوز ولو بين اثنين أو أكثر، ما في مانع يأتي 3 كل واحد يدفع 1000 ريال ويجمع توضع 3000 عند شخص ويقال اللي يفوز من 3 يأخذ 3000، فيها غانم وغارم، الأصل أنه قمار، كل معاملة فيها إما غانم أو غارم الأصل أنها قمار، لكنه جاز لمصلحة الاستعداد للجهاد بالرمي أو السباق بالخيل أو الإبل. في شروط معروفة في كتب الفقه، لابد من تحديد المركوب، يعني يكون خيل ما يسابق بين خيل مثلا أصيلة وخيل غير أصيلة، لابد تكون الخيل متقاربة، لأنه إذا كان واحد أصيل واحد غير أصيل علم أن الأصيل سيسبق، فصير هذا قمار تحصيل حاصل، لكن تكون المراكب متقاربة. ولا يعرف من يسبق حتى يحصل تحصل المنافسة. كذلك الرمي حدد الآلة سهام أو غيرها، يعني تكون الآلة متحدة، تحدد المسافة، يحدد الرماة أو المتسابقون، وهكذا يعني لابد من شروط حتى يصح السباق أو المسابقة على الرمي ونحو ذلك. إذن هذه الثلاثة خاصة يجوز فيها الرهان، سواء كان من طرف واحد المال أو من جميع الأطراف، لأجل التحريض على الاستعداد للجهاد. ما عدا هذه الثلاثة هل يجوز كالمسابقة على الأقدام أو على السفن أو في أي شيء؟ نقول إذا كان بعوض فلا يجوز، إذا كان بعوض من واحد من جميع المتسابقين، لأن الأصل أنه قمار، والنبي عليه الصلاة والسلام حصر الجواز في الثلاثة فقط. وأما إذا كان بغير عوض فلا بأس، فإن سلمة من الأكوع رضي الله عنه سابق رجل الأنصار فسبقه، والنبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة مرتين، مرة سبقها مرة سبقته، فلا بأس بالمسابقة على الأقدام أو على الحمير أو على أي آلة غير الثلاث، لكن بشرط عدم العوض، لأن الأصل أنه قمار، النبي عليه الصلاة والسلام حصره في الثلاثة. لو كان في مال من طرف ثالث هل يجوز؟ هذا على حسب الحال، كان في مصلحة فلا بأس، في مصلحة مثلا السباق على الأقدام من أجل تدريب الجسم وكذا، وفي جهاد، والإنسان قد يحتاج إلى العدو يعني الجري وكذا، لا بأس يدفع مال من طرف ثالث. أما من الطرفين فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر السبق في الثلاثة، لا سبق إلا في، ذكر الثلاثة، إذن معناه لا سبق، لا يجوز، لا يجوز أنه قمار، ولم يستثني جوازه إلا في هذه الثلاثة فقط. ما عداها نقول إن كان مباحا فلا حرج، وإن كان في أشياء محرمة يتسابق ضرب العود مثلا أو مشابه ذلك هذا حرام بلا شك، وإن كان يعني لا ليس فيه مصلحة ولا مفسدة فلا بأس، الأصل إباحة، وإن كان فيه مصلحة فيجوز أن يجعل عوض من طرف ثالث. هل يجوز المسابقة في العلم؟ هنا قلنا نوع من الجهاد، هذه محل خلاف بين العلم، والأقرب أنه لا يجوز، أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر في الثلاث. أما مسابقة أو مراهنة أبي بكر رضي الله عنه لقريش في انتصار الروم، أنه جعل جعلا راهن قريش على ظهر سبع خمس سنين، جعل المدة خمس سنين وراهنهم على جعل، ونقول هذا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن هذا قديم قبل نزول الأحكام، هذا في مكة قبل الهجرة قبل نزول الأحكام، ولا شك أن هذا الحديث متأخر عنه، لا سبق إلا في ثلاث. ونقول العلم صحيح أنه من الأمور المهمة ومن وسائل الدعوة إلى الله وتعليم الجاهل ودعوة غير المسلمين، يعني يحصل به خير عظيم، لكنه ليس من الثلاثة فلا يجوز. مثلا يأتي شخص يقول لآخر خل نكتب بحث، أنا وأنت كل واحد يكتب بحث، واللي يفوز ونحكم شخص، كل واحد يدفع 1000 ريال، واللي يكون بحثه أفضل يأخذ 2000، يجوز هذا؟ نقول الراجح أنه ما يجوز، أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر لا سبق إلا وذكر الثلاثة، البحث والعلم وذا ليس منها. لكن لو جاء طرف ثالث يشجع هذين أو يشجع جماعة، قال يلا يا جماعة طلاب له أو أولاده، قال اللي يكتب لي بحث يكون أحسن بحث بعطيه 1000 ريال، شجع 2 3 4 5 ما في مانع، هذا تشجيع على شيء نافع. لكن لو كان ليس نافعا ما يجوز التشجيع عليه، ضاعت مال. يجي واحد يقول يلا مين نقول الغاز، واللي يحل الغاز الحاضرين يفوز له 1000 ريال. هذه ما يجوز بذل المال في أمور لا نفع فيها. إذن صار عندنا 3 أحوال أو 3 أشياء. الأول يجوز فيه العوض من الطرفين، ومن ثالث ما بيأولى، يعني يجوز في العوض على كل حال، وهي 3 فقط. الأمر الثاني يجوز فيه العوض من طرف ثالث، لا يكون من الطرفين، هذا الوسط دون الأول. هذا يجوز فيما هو نافع مثل تقوية البدن والتمرين على العلم والبحث ونحو ذلك، في أشياء نافعة نقول يجوز أن يدفع المال من طرف ثالث، إما ولي أمر أو أب أو أي إنسان يدفع مالا ليشجع الناس على شيء نافع. الثالث الذي لا نفع فيه وهو مباح، نقول إذا تسابقوا بدون مال فلا حرج، وإذا كان على مال فلا يجوز، مثل لعب الكرة، يأتي واحد يقول يلا فريقين اللي يفوز بعطيه 1000 ريال، يلعبون كرة ما في فائدة، ليس فيها ذاك الفائدة، أو يلعبون أي لعبة، لعبة ورق، لعبة كذا، ما لها فائدة، ويقول اللي يفوز بعطيه 1000 ريال، هذا ما يجوز. وإن كان هذه اللعبة ليست بحرام يعني من بذاتها، لكن لا يجوز دفع المال لأمور أو لأجل أمور لا نفع فيها في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن إضاعة المال، ويكره لكم إن الله ينهى إن الله حرم عقوق الأمهات وأد البنات، وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال، هذا إضاعة مال فيما لا نفع فيه. تقاس يعني وسائل آلات الجهاد والرمي، سواء كان رشاش أو مدفع أو إطلاق صواريخ أو نحو ذلك، هذا هو الرمي اليوم. أما السهام هذه راحت انتهت اليوم، لا قتال بالسهام، صار بدلها الرشاشات، المدافع، الصواريخ، فلا شك أن هذه هي آلات الجهاد اليوم. فلو جعل مسابقات في هذه الأشياء من أجل أن يحرص الإنسان على تعلم الرمي وإتقانه، هذا طيب. باب التشجيع على الجهاد في سبيل الله. باب ما جاء في كراهية أن ينزي الحمر على الخيل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة، أي بثلاثة أشياء: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي حمارا على فرس. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا فيه يعني إشكال، وهو أن إسباغ الوضوء مشروع لجميع الناس، لكن بعض العلماء قال يعني هذا يحمل على أنه حثهم لفضلهم، يعني زيادة تأكيد، ولا فلا شك أن إسباغ الوضوء سنة لجميع المكلفين، وحتى على يعني أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو سنة ليس بواجب، فهم كغيرهم في مثل هذا في مشروعية إسباغ الوضوء. الإسباغ ينقسم إلى قسمين: قسم واجب وهو عدم ترك بقع إسباغ الوضوء على المكاره، والنوع الثاني زيادة تأكيد، يعني غسل الثانية والغسل الثالثة هذا مستحب، أو تخليل اللحية، تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، هذا إسباغ مستحب. أما الإسباغ الأول فواجب، إذن هذا يشمل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم، كلهم سواء في هذا الحكم. الثاني صحيح، ولا نأكل الصدقة، هذا خاص بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قرابته ومواليه، موالي بني هاشم، لأن مولى القوم من أنفسهم. ولا ننزي حمارا على فرس، هذا أيضا حكم عام، بعض العلماء يرى التحريم، بعضهم يرى الكراهة، بعضهم يرى الجواز، فلا خصوصية لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. لكن بعض العلماء وجه هذا الحديث يعني أنه أمر تأكيد لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يقتدى بهم، فلا ينبغي لهم أن يخلوا ببعض الأمور ولو كانت مستحبة لأجل أن لا يقتدى بهم في مثل هذا. مثل يعني عمر رضي الله عنه كان إذا نهى عن شيء دخل بيته وجمع أهله وأولاده وقال إني نهيت عن كذا وكذا، لا أرى أحدا منكم فعله إلا أضعفت له العقوبة، يعني خصهم بإضعاف العقوبة لأنه يقتدى بهم. فهم يعني قرابة أمير المؤمنين قد يتساهلون بفعل هذا رحمك الله لأجل قرابتهم، وكذلك الناس يقتدون بهم، فكان يتوعدهم زيادة وعيد إلا أضعفت له العقوبة. لكن لو قال هل أسبغ الوضوء خاص بآل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا، هو مستحب لهم كغيرهم. وكذلك إنزاء الحمار على الفرس هل هو خاص بهم؟ لا، نقول حكم عام على حسب الخلاف في هذه المسألة. ما حكم إنزاء الحمار على الفرس؟ ورد في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما يفعل هذا الذين لا يعلمون، لكن المؤلف ما ساقه عند أبي داود إنما يفعل هذا الذين لا يعلمون. لماذا يعني الراقب عنه وصف الذين يعملونه بأنهم لا يعلمون؟ قالوا لأنه شغل لأرحام الخيل بماء الحمر وتفويت لمصلحة إنجاب الخيل، لأن البغل يأتي إذا نزل الحمار على الخيل، ولا ننزي الحمار على الفرس، لأن الحمار إذا نزع الفرس حملت الأنثى بماذا؟ ببغل، والبغل ليس من آلات الجهاد والكر والفر، يعني لو أنزوا عليها خيلا لحملت بخيل، فرس جاءت بخيل وأفضل من البغل في الجهاد. إذن يفعل هذا الذين لا يعلمون، يعني لا يعلمون أن تكثير الخيل مشروع لأجل الجهاد في سبيل الله، هذا وجهه. ولذلك بعض العلماء قال يعني أنه الأصل فيه أنه ليس بحرام، لكنه لا ينبغي لئلا يقل الخيل، إذا شاع هذا عند الناس ينزون الحمار على الفرس قلت الخيل وهي آلة الجهاد، وإذا لم يكن هناك جهاد فالأمر في سعة، والبغل حيوان نافع يباع ويشترى وينتفع به، وفي عنده صبر شديد على حمل الأثقال ومشي المسافات الطوال، ويستعملونه بعض الناس في يعني حمل الأثقال في الجبال وحتى في الجهاد، كانوا يعني في أفغانستان يستعملون البغال لأنه أصفر من الخيل وأصفر من الحمار على حمل الأثقال والمشي مسافات طويلة وصعود الجبال، فالبغل شديد الصبر تحمل تحملا شديدا، فكانوا يحرصون على البغال من أجل هذا، لأن السيارات ما تطلع تلك الجبال العالية، يعني غالبا ما يصبر عليها إلا البغال. فقلنا البغل حيوان نافع، والنبي عليه الصلاة والسلام ركب البغلة، هذا يدل على أنه ليس بحرام، لأن لو كان حراما إنزاء الحمار على الفرس حرام لما جاز شراء البغل والانتفاع به، لأجل أن شراءه تشجيع لمن فعل ذلك، إذا علم المنزي للحمار على الخيل أنه إذا جاءه بغل سيبيعه يجوز بيعه فإنه تشجع على ذلك. فلو كان إنزاء الحمار على البغل حراما لمنع الناس من شراء البغل، لأن شراء البغل تشجيع للفاعل، لكن إذا علم أنه لن يبيعه بيعه حرام هل يفعل؟ ما يفعل، أنه ما يستفيد، أنه في الغالب أنه يبيع البغل، ينزل الحمار على الفرس ليبيع البغل، فهذا يدل على الأمر في سعة. فنقول يعني الأقرب الله أعلم أن يقال إن كان الجهاد قائما على الخيول وإنزاع الحمار على الخيل يضعف الجهاد ويقلل الخيل فإنه ينهى عنه نهي تحريم، لأن هذا فيه ضرار بالجهاد، وإذا لم يكن كذلك فالأمر فيه سعة، لأنه يعني في الحقيقة إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، لا يعلمون مصلحة الجهاد ولا يبالون بذلك. والنهي هنا نهانا أن ننزي الحمار، أن لا ننزي حمارا على فرس، يعني كأنه خص به آل بيتي، لو كان حراما لذاته لعم به جميع المسلمين، فكأنه أمر توجيه، النهي تنزيه لآل النبي عليه الصلاة والسلام وليس حراما لذاته، يعني تحريما شديدا. هذا يدل على الأمر يدور بين الكراهة والتحريم على حسب الحال. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.